بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الثاني بين يدي هذه السلسلة الموسومة بهذا الاسم أو بهذا العنوان، من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقفنا أمام مقدمة بين يدي هذه السلسلة المباركة، من أعلام السلف، لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. في هذا اللقاء نبدأ مع أول علم ممن دونوا في هذه الرسالة الماتعة، وهو الإمام مسروق ابن الأجدع رحمه الله تعالى. قال عنه أبو نعيم رحمه الله تعالى: ومنهم العالم بربه، الهائم لحبه، الذاكر لذنبه، في العلم معروف وبالضمان موثوق، ولعباد الله معشوق، أبو عائشة المسمى بمسروق. كلمات دقيقة تصف هذا التابعي رحمه الله تعالى. نكرر كلام أبي نعيم مرة ثانية، قال: ومنهم العالم بربه، الهائم بحبه، الذاكر لذنبه، في العلم معروف وبالضمان موثوق، ولعباد الله معشوق، أبو عائشة المسمى بمسروق. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيشها لحظات طيبات بين يدي هذا العالم الجليل والإمام الثقة الفقيه مسروق ابن الأجدع رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه حفظه الله تعالى: فهذه الترجمة الأولى من سلسلة التراجم التربوية من أعلام السلف التي يقصد بها تربية شباب الصحوة الإسلامية على ما تربى عليه العلماء الأعلام والأئمة الكرام من الزهد والعفاف والورع والكفاف والعبادة والخشية، حتى ينسجوا على منوال الكرام ويتبوأوا منازل الخير والإنعام، وهي لعلم من أعلام التابعين وإمام من الأئمة العاملين، وهو مسروق ابن الأجدع الهمداني، تتلمذ على علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم عبد الله ابن مسعود وعلي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وكان ذا زهد وورع وعبادة رحمه الله تعالى، فكان مثالا طيبا لأن نفتح به هذه السلسلة المباركة، والله يتقبل منا سائر الطاعات ويجمعنا بعلمائنا الكرام في أعلى الدرجات، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين وأصحابه الغر الميامين، والحمد لله رب العالمين. هكذا قدم المصنف لهذا الإمام الثبت، وبدأ ببيان الاسم والمولد، اسمه ومولده. اسمه مسروق ابن الأجدع الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي، وهو مسروق ابن الأجدع ابن مالك ابن أمية ابن عبد الله ابن مر ابن سلمان، ويقال سلامان ابن معمر ابن الحارث ابن سعد ابن عبد الله ابن وادعة رحمه الله تعالى. قال الحافظ أبو بكر الخطيب: يقال إنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا، وأسلم أبوه الأجدع، وأسلم أبوه الأجدع. لم تذكر كتب التراجم تاريخ مولده تحديدا، ولكن ذكروا تاريخ الوفاة سنة 62 من الهجرة أو 63 من الهجرة، عن عمر يناهز 63. إذن من خلال تاريخ الوفاة يعلم تقريبا تاريخ الميلاد. إذا ولد في العام الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى اتولد في العام الأول من الهجرة. وعداده في كبار التابعين، لعل البعض يسأل الله أنت قلت اتولد سنة واحد من الهجرة فلماذا لا يعد صحابيا؟ واضح اتولد في العام الأول من الهجرة والنبي مكث في المدينة 10 سنين، فلماذا يعتبر مسروق من التابعين ولم يعد صحابيا؟ الإجابة لأنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعروف أن تعريف الصحابي هو من اجتمع بالنبي مؤمنا ومات على الإيمان، أما مسروق فلم يجتمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا وإن كان ولد في العام الأول من هجرة النبي لا يعد من الصحابة، ولكنه من كبار التابعين. هو أسلم في حياة النبي ولكن لم يجتمع بالنبي فلا يعد صحابيا. إذن من أسلم في حياة رسول الله ولم يلتقي بالنبي لم ينل شرف الصحبة، لأن الصحبة حدها كما قال أهل العلم أن يجتمع بالنبي مؤمنا. وشوف دقة اللفظ يجتمع، بينا هذا في درس الأصول، لأن هناك من يعرف الصحابي ومن يرى النبي أو من رأى النبي مؤمنا به، وهذا التعريف يعني ليس بدقيق. لماذا؟ لأن هناك من الصحابة من لم يروا نبيهم، مثل عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى فهو لم يرى النبي ولكنه من الصحابة لأنه اجتمع برسول الله. إذن الدقيق في تعريف الصحابة أو الصحابي هو من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان إذن مسروق عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين. لفظة المخضرم أي الذي أسلم في حياة رسول الله، أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو ابن أخت عمرو بن معد يكرب، ابن أخت عمرو بن معد يكرب. إذن مولده كان في العام الأول من الهجرة، ووفاته كانت في سنة 62 أو 63 من الهجرة، مات وله 63 سنة رحمه الله تعالى. تعالوا نتعرف على نبذة من ثناء العلماء عليه، ثناء العلماء عليه. عن مالك ابن مغول قال سمعت أبا السفر غير مرة قال ما ولدت همدانية مثل مسروق، ما ولدت همدانية مثل مسروق. شوف علو الشأن. بالضبط نفس الجملة قيلت في صحابي معروف، قالها الصديق في خالد بن الوليد، عجزت النساء أن يلدن مثلك يا خالد. الصديق تكلم هكذا عن خالد بن الوليد، عجزت النساء أن يلدن مثلك يا خالد. وهنا أبو الصفر يقول ما ولدت همدانية مثل مسروق. تخيل بقى هذه الجملة العجيبة تدلل على عظم شأن هذا التابعي رحمه الله تعالى. وعن عامر الشعبي قال ما علمت أن أحدا أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. يعني ما علمت أحد أحرص وأكثر طلبا للعلم في الآفاق من مسروق. فانظر إلى مدى الحرص على طلب العلم. ومن يقول هذا؟ عامر الشعبي. وعن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون الناس ويعلمونهم السنة علقمة والأسود وعبيدة ومسروق والحارث ابن قيس وعمر ابن شرحبيل رضي الله عن الجميع، أي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمسروق تتلمذ على يد ابن مسعود. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: لما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة قال: من أفضل الناس؟ قالوا له: مسروق. يبقى أفضل الناس مين؟ مسروق، أي في الكوفة. وقال ابن المديني: أنا ما أقدم على مسروق أحدا صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. شوفوا المنقبة العظيمة جدا، يعني مسروق نال شرف الصلاة خلف من؟ خلف الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا ابن المديني شيخ من؟ شيخ البخاري. يقول هذا عن مسروق رضي الله عن مسروق. وقال أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال ابن عيينة: بقي مسروق بعد علقمة لا يفضل عليه أحد. طبعا علقمة من أئمة التابعين الكبار، جي بعد منه من بقى؟ مسروق. ما في حد يفضل. وعن ابن أبجر عن الشعبي قال: كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح، من شريح القاضي. كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح، وكان شريح أعلم بالقضاء من مسروق، وكان شريح يستشير مسروقا ومسروق لا يستشير شريحا. الله. طبعا شريح القاضي معروف رحمه الله تعالى، قاضي الكوفة. فشوف منزلة مسروق بالنسبة لشريح. يبقى الأعلم بالفتوى مين؟ مسروق. والأعلم بالقضاء شريح. طبعا الأعلم بالقضاء يحتاج للفتوى ولا إيه؟ فبيرجع للفقيه. مين الفقيه؟ مسروق. ومسروق مش محتاج للقضاء، يبقى مش يستشير شريح. وقال يحيى بن معين، وما أدراك من يحيى ابن معين؟ يعني جبل من جبال الجرح والتعديل، لدرجة أن العلماء قالوا: من مر من تحت يد يحيى من الرواة فقد جاوز القنطرة. اللي يعدي من تحت ايديه بس كده سالم، ما تخبطش، يبقى ده خد منه الحديث وانت مطمئن، ما دام عدى من تحت ايدين يحيى بن معين، لانه كان من اهل التشدد في الجرح صيانة لسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما هم دول يا جماعة حرس الحدود في الإسلام، حرس الحدود. طب ماذا قال يحيى بن معين هذا الجبل في الجرح والتعديل عن مسروق؟ قال: مسروق ثقة لا يسأل عن مثله، لا يسأل عن مثله. الله. يعني محدش يسأل عن مسروق، ثقة كبير. وسأل عثمان بن سعيد يحيى عن مسروق وعروة في عائشة، يعني عن رواية مسروق وعروة، ومن عروة عروة بن الزبير. عندما يرويان عن عائشة أيهما أفضل؟ يسأل من؟ يحيى بن معين. فلم يخير، يعني الاثنين سواء. الله. وقال ابن سعد: وكان ثقة وله أحاديث صالحة. وقال العجلي: تابعي ثقة، كان أحد أصحاب عبد الله الذين يقرؤون ويفتون، وكان يصلي حتى ترم قدماه. كان يصلي حتى ترم قدماه. انتبهوا بارك الله فيكم إلى الصفات العجيبة في هذا الجيل، جيل الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم. السمة الغالبة بعد العلم جانب العبادة. جانب إيه؟ العبادة. وهذه صفة نجاة، علم يتبعه عمل. لما ننظر لواقع المسلمين الآن يا جماعة بنجد عجبا، بنجد عجبا، كثر الكلام وقلت الأعمال. الكلام كثير، ولكن إن نظرت إلى العمل نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. بخلاف الأجيال الفاضلة، جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين، كان قول مع عمل. جانب العبادة تجدهم فرسانا بالنهار رهبانا بالليل. قال ابن حجر عن مسروق: ثقة فقيه عابد مخضرم. وقالت امرأته، أي امرأة مسروق زوجته، قالت: كان مسروق يصلي حتى تتورم قدماه، فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه. يعني زوجته كانت أحيانا تجلس خلف منه وبيصلي تبكي على حاله، يصلي حتى ترم إيه؟ قدمه. علشان نعرف يا جماعة الفارق بينهم وبيننا، يعني انتوا في رمضان اهو نعملين نخفف 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 نخفف، مش عارفين نخفف لغاية امتى، يعني لغاية ما تبهت صلاتنا. ورغم كده يمكن إذا دعا بنا الابن كده ثلاث دعوات، واحد يقول له أنت طولت في الدعاء، في أربع دعوات في وتر التراويح، تخيل في أربع دعوات معدودة، لا أنت طولت شوية في الدعاء. يعني لم يكمل نصف دقيقة تقريبا، يعني لو عديت أنت كده ورا الدعوات اللي دعاها في وتر العشاء أمس هتجد كم دعوة بالضبط. أنا أحصيتهم حوالي ست دعوات. طول أمال إيه الحكاية دي؟ أمال يعني الجيل ده لو بعثوا فينا الآن ورأوا صلاتنا وحالنا، والله يا جماعة ينكرون قلوبهم، سبحان الله. طبعا دراسة سير الأعلام بتعلمنا الهمة العالية، بنفضح نفسنا كثيرا، والله إما أقرأ في سيرهم أفضح نفسي، يتضح نحن لا بنصلي ولا بنسلم. والله يا جماعة نسأل الله أن يرحمنا، يعني نسأل الله القبول، وبرضه ما تخافوش هنخفف برضه. هنخفف إن شاء الله. فزوجته تجلس باكية خلفه لما يفعله بنفسه من طول القيام. طبعا يا جماعة إذا زاد منسوب الإيمان في قلب عبد اشتاق للقاء الله تعالى واشتاق لكثرة الصلاة، كما قال ابن مسعود: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. في القضية قضية قلب، إزاي القلب يكون طاهر نقي يتلذذ بالعبادة ويشتاق لها كما كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعن مجالد عن الشعبي عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: يا مسروق، إنك من ولدي وإنك حبهم إلي، فهل لك علم؟ وحسيته على طلب إيه؟ العلم، رضي الله عنها وأرضاها، وهي أمنا أم المؤمنين. تخيل عندما تقول عائشة لمسروق هذا الكلام: إنك من ولدي وإنك أحبهم، أنت أحب أولادي لأنه أم المؤمنين، فبتدعو لطلب إيه؟ العلم. فكان من أطلب الناس للعلم. تعالوا نشوف يا جماعة كده نبذة عن عباداته رحمه الله تعالى. عن إبراهيم بن محمد قال: كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله، ويقبل على صلاته، ويخليهم ودنياهم. جاء الليل خلاص، ده مش من أهل الدنيا، يرخي الستر بينه وبين أهله ويقوم قيام ليل، لا ينام، تتورم قدمه في الصلاة عبادة. كان بعض السلف يقول: والله ما أحب الدنيا إلا من أجل الليل. تخيل يا جماعة مدى الحب للعبادة في نفوس هؤلاء: ما أحب الدنيا إلا من أجل الليل. فسئل لماذا؟ قال: لأني أخلو فيه بربي. يبقى الواحد يبقى خلاص في قيام الليل وفي صلاة وفي ذكر واستغفار ليل. وهكذا كان مسروق رحمه الله تعالى. وعن الشعبي قال: غشي على مسروق بن الأجدع في يوم صائف وهو صائم. كان صائم في يوم نافلة، طبعا مش فريضة، صيام نافلة، يوم صائف. مش بقول لك بقى يوم صائف يعني ايه؟ يعني زي ما انت بتسمع اقول لك درجة حرارة وصلت في الخليج لخمسين درجة، ماشي كده؟ مش اللي هنا في اوروبا لو وصلت عشرين درجة الناس بتقلع هدومها. يقول لك الدنيا حر. الحر مش هنا، الحر هناك. وكانوا يصومون في الصيف من أجل يوم النشور وحر جهنم. فأنت إن شعرت في صومك بنوع من المشقة تذكر حر يوم القيامة، تذكر حر جهنم، وتذكر حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا، أو كما قال النبي. يقول: غشي على مسروق بن الأجدع في يوم صائف وهو صائم. وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنته فسمى ابنته عائشة. تبنته يعني في العلم، واحتضنته في التربية لأنها أمه، فهي أم المؤمنين. فمن فرط حبه لأم المؤمنين عائشة سمى ابنته عائشة، فهو يكنى بأبي عائشة. وكان لا يعصي ابنته شيئا. ابنته عائشة هذه رحمها الله كان مسروق لا يعصي لها شيئا، لأن اسمها على اسم من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رحمك الله. قال: فنزلت إليه فقالت: يا أبتاه أفطر واشرب. شايف أبوها تعبان جدا من شدة الحر واليوم صائف وأغشى عليه، فبتقول له يعني افطر واشرب. قال ما أردت بي يا بني؟ قالت الرزق، أردت بك الرزق. قال يا بني إنما طلبت الرزق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الله، طبعا يا جماعة ده مش محتاج تعليق أبدا، الموقف زي ده أغشى عليه من شدة الحر والتعب، وصائم صيام نافلة مش فريضة، وبنته شفيقة رفيقة عايزة يفطر إنه تعب، وكان لا يعصي لها أمرا. إنما هنا في العبادة قال لها ما أردت بي يا بنية؟ طب أنت عايزة مني إيه إن أنا أفطر؟ قلت له أردت بك الرفق. قال إنما أطلبت الرفق في يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم القيامة. هل يا جماعة كده في كل أحوالنا نضع هذا اليوم نصب عيوننا يوم القيامة؟ إذا تكلمنا، إذا تكلمنا، إذا عملنا دايما كده يوم القيامة أمامنا؟ اليوم الذي شاب منه النبي محمد عليه الصلاة والتسليم عندما قال الصديق لنبيه أراك قد شبت يا رسول الله؟ قال له النبي شيبتني هود وأخواتها، أي شيبتني صورة هود وأخواتها من الصور التي تحدثت عن يوم القيامة، مثل صورة القيامة، صورة الإنسان، صورة التكوين، صورة الزلزلة، شيبت النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. وهو من؟ من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. هكذا كان السلف رضي الله عنهم دائما وأبدا يوم القيامة نصب الأعين. والله يا جماعة لو كل إنسان تكلم تذكر القيامة لانضبط لسانه، ولو كل إنسان عمل تذكر القيامة لانضبطت أعماله. المشكلة فين؟ في الغفلة عن هذا المصير. وعن أبي إسحاق قال حج مسروق فما بات إلا ساجدا، طول الليل سجود في الحج، في مناسك الحج رحمه الله تعالى. قال إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر أهدى خالد ابن عبد الله ابن أسيد عامل البصرة إلى عمي مسروق 30,000 وهو يومئذ محتاج، فلم يقبلها، فلم يقبلها. وقال أبو إسحاق الصبيعي زوج مسروق بنته بالسائب ابن الأقرع 10,000 لنفسه يجعلها في المجاهدين والمساكين. الله، يعني خد من زوج ابنتي 10,000 كمهر، يعني اشترطها لنفسه هو. ودي بنت من؟ بنت مسروق. عارف يعني ايه المخضرم من كبار التابعين؟ تخيل بنته هيكون شكلها ايه، بنته من عائشة هيكون شكلها ايه في العلم والورع والدين. يعني كلكم يحفظ قصة سعيد ابن المسيب عندما زوج ابنته من رجل وكان طالبا للعلم عنده، وبعدين في بداية العرس كده زي ما انتم بتقولوا في شهر العسل، ماشي كده في بداية العرس أو تاني يوم من الزواج، الزوج بدأ يعد نفسه خارج، فاستوقفته الزوجة قالت أين الذهاب؟ تريح وين؟ قال ذاهب إلى درس سعيد، رايح أحضر الدرس. قالت اجلس ها هنا أعلمك علم سعيد، أقعد وأنا أعلمك العلم اللي عند سعيد. ما دي بنته، الإمام مالك رحمه الله تعالى ابنته كانت تصوب أخطاء القارئين عليه. بنت مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، يعني مالك كان يأتيه طلاب العلم فيقرؤون الموطأ عليه، والذي لا يحسن القراءة يستأجر قارئا. شفت عشان بيتعبوا ازاي من أجل طلب العلم، يعني واحد ما بيعرفش يقرأ لغة صحيح فيدفع لقارئ عشان يجي يقرأ له الموطأ على الإمام مالك وهو يسمع عشان يحصل حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكانت ابنة الإمام مالك في حجرتها، يجي طلب العلم هيقرأ على الإمام مالك الموطأ، هو بيقرأ إن أخطأ طرقت على الباب، فيقول مالك للقارئ أعد القراءة فقد أخطأت. ما دام البنت خبطت كده أنت أخطأ. الله، ما عارف مين بنته. الله أكبر. فزوج ابنته للسائب بن الأقرع على 10,000 لنفسه يجعلها في المجاهدين والمساكين. مش هينفقها، ينفقها فين؟ في الجهاد في سبيل الله وعلى الفقراء وأصحاب الحاجات. وعن الأعمش ابن أبي الضحى قال كان مسروق يقوم فيصلي كأنه راهب، أي انقطع عن الدنيا مطلقا، وكان يقول لأهله هاتوا كل حاجة لكم فاذكروها لي قبل أن أقوم إلى الصلاة. الله، يأذلهم كل طلباتهم الأول عشان لما يدخل في الصلاة ما ينشغلش. مش بعدنا بيجي الصلاة يا رب الشيخ يخلص ألحق نت وأجيب مش عارف ليه والحق ده، ما هو جاي مشغول، مشاغل الدنيا كلها حوالين منه. واضح؟ إنما شوف بقى السلف قولوا لي عايزين إيه؟ أجيب لكم قبل الصلاة عشان لما أجي أصلي أجي وأنا إيه؟ القلب فارغ من الدنيا. فعشان كده أقول للإخوة لما تكون هتجيب طلبات وانت جاي المسجد جيبها الأول، الله يرضى عليك، وتعالى الصلاة وانت إيه؟ فارغ القلب من دنياك، ماشي كده؟ عشان ما تجيش مكروب. امتى بقى؟ لا عشان ألحق، عشان أعمل، جيب الشنطة بتاعتك قبل ما تيجي تصلي، جيب لهم طلباتهم قبل الصلاة عشان لما تيجي الصلاة تيجي وانت ايه؟ مقبل على ربك، مش مشغول بالدنيا. مش تبقى بتصلي معانا الجسد بس هنا، القلب والفكر فين؟ في المحلات ألدي ونيتو. نقول لك لا، ما ينفعش، لا يستقيم لك الأمر، خلي قلبك هنا، نعزين القلب. الشيخ فداء عمال يكلمنا عن القلوب، هو احضروا الفجر مع الشيخ فداء واسمعوا حديث القلوب مهم جدا. يبقى دي صفة طيبة كتير يعلمها لنا مسروق قبل ما يدخل للصلاة، يجيب طلبات الدنيا الأهل عشان لما يجي يصلي يجي ايه؟ فارغ القلب من دنياه، مملوء بتوحيد الله تعالى، فيحسن يصلي، يحسن ايه؟ يصلي. وعن سعيد بن جبير قال لقيني مسروق فقال يا سعيد ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب. الله، ده الزمان مسروق، زمن في القرون الفاضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لك ما بقي شيء إلا أن نعفر الصلاة. يا الله، ما لو شف زماننا فين الصلاة كمان؟ ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أشكلت عليه مسألة في الفقه أو في الفتوى أو في العلم يقول تلميذه ابن القيم فكان يذهب إلى مكان خارب بعيد خالص عن المدينة ويعفر وجهه على الأرض ويستغفر أكثر من 1000 مرة حتى يفتح عليه. يا الله، هذا الطريق، حفر الوجه على الأرض لله رب العالمين، اسجد لله. قال مسروق رحمه الله تعالى: لقيت عمر فقال: ما اسمك؟ فقلت: مسروق ابن الأجدع. قال: أي عمر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان، يعني الأجدع ده من أسماء الشيطان. أنت مسروق ابن عبد الرحمن، أنت مسروق ابن عبد الرحمن. قال الشعبي، والشعبي تلميذ مسروق، وكذلك النخعي تلميذ مسروق. قال الشعبي: فرأيته في الديوان مسروق ابن عبد الرحمن. فعمر علمنا كمان سنة النبي، إن الأسماء القبيحة نغيرها، الأسماء القبيحة إيه؟ نغيرها. النبي كان يحب الأسماء الحسنة. نقول هذا للشباب، إن أحيانا يولد لك مولود فبتسمي لنا أسماء غريبة وعجيبة، وأحيانا تجد أخ ابنه ما تعرف تنطق اسمه، عايز كتالوج عشان تقرأ، وده كله من التشبه بالغرب، وده أمر عجب يعني، سبحان الله. وكأن البعض يريد أن يتنصل من إسلاميته ومن هويته. قولوا: الإسلام مليء بالأسماء الطيبة، اللي انت بتعمله هنا أسماء عجيبة جدا جدا، فانتبهوا للأسماء. بل والله أحيانا بعض الناس سيرا مع عادات الغرب بيسمي بنته مثلا على اسم قديسة نصرانية وهو لا يدري، أمر عجب كما يسمونها. فانتبه ما تيجي تسمي ابنك أو بنتك، إذا ما كنتش تعرف اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتسمي البنت اسم طيب والابن اسم طيب، خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن، أسماء طيبة. وعندك أسماء طيبة كثيرة: أحمد، محمد، إبراهيم، أسماء مفهومة وطيبة وجميلة، وأسماء أنبياء ورسل. ليه تبعد وتشط ليه وتجنع بعيد ليه؟ لو عايز اسم محد سماه قبل كده، حتى الأسماء بقت موضة. اوعى تنام يا عم الحاج، احنا لسه ما خلصناش. حتى الأسماء ماشيين مع ايه؟ مع الموضة. لا، أصل الاسم ده بقى قديم، الاسم ده مش عارف ايه، ده كتير. طب ما انتوا عايزين ايه؟ سبحان الله. ترجم يا محسن، ترجم للإخوة الأعاجم دول، الله يبارك، عشان ساعات بيبقى ليهم أسامي بتتعب إن أنا بعرفش أنطقها أصلا يعني، الله يبارك. تعالوا نشوف يا جماعة موقفه رحمه الله تعالى في الفتنة، أي ما دار بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه. عن الشعبي قال: كان مسروق إذا قيل له: أبطأت عن علي وعن مشاهده، إنه لم يشارك في الفتنة رضي الله عنه وأرضاه. فالشعبي يقول: كان مسروق إذا قيل له: أبطأت عن علي وعن مشاهده، يعني ما أيدتش علي في الخلاف اللي دار بينه وبين معاوية، وبعدت عن الفتنة خالص، فأراد أن يناصبهم الحديث. قال: أذكركم بالله، أرأيتم حين صف بعضكم لبعض وأخذ بعضكم على بعض السلاح يقتل بعضكم بعضا، فتح باب من السماء وأنتم تنظرون، ثم نزل منه ملك حتى إذا كان بين الصفين قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. سورة النساء آية 92. أكان ذلك حاجزا بعضكم عن بعض؟ يعني لو أنتوا خلاص التقى الجيشان وفجأة فتح باب من السماء ونزل ملك بهذه الآية، هتتقدموا للقتال ولا هتعملوا إيه؟ ده السؤال. شوف الحجة الجميلة جدا، أكان ذلك حاجزا بعضكم عن بعض؟ قالوا نعم طبعا هنبعد خلاص نبطل. قال فوالله لقد فتح الله لها بابا من السماء ولقد نزل بها ملك كريم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وإنها لمحكمة في المصاحف ما نسخها شيء. فلماذا يقتل بعضنا بعضا؟ عرفتوا يا جماعة تشخيص الداء اللي بيحصل في الأمة المسلمة الآن؟ يقتل المسلمون المسلمين، والآية محكمة نزلت على قلب نبينا ومسطرة في مصاحفنا ويحفظها الكثيرون في الصدور. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال الذهبي قال وكيع تخلف عن علي مسروق والأسود والربيع وأبو عبد الرحمن السلمي ويقال شهد صفين، فوعظ وخوف ولم يقاتل، وقيل شهد قتال الحروري مع علي واستغفر من تأخره عن علي، وقيل إن قبره بالسلسلة بواسط، وطبعا قيل من ألفاظ التمريض أي الضعف. تعالوا نشوف كده يا جماعة نبذة عن ورعيه وزهده رحمه الله تعالى. عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتش عن أبيه عن مسروق أنه كان لا يأخذ على القضاء أجرا، ويتأول هذه الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذول لك احنا واقف لله. عن الأعمش عن أبي الضحى قال غاب مسروق عاملا على السلسلة سنتين ثم قدم، فنظر أهله في خرجه فأصابوا فأسا فقالوا غبت سنتين ثم جئتنا بفأس بلا عود؟ قال إنا لله استعرناها ونسينا أن نردها. الله، أنت عارف عامل يعني إيه؟ يعني حاكم، حاكم مدينة لمدة سنتين. خلي بالك أول مش نقول وزير بقى، شوف وزراء اليومين دول يقول لك مليارات من أموال المسلمين. يا رب سلم. وأحدهم في إسبانيا بعد أن قبض عليه من رجال الأعمال إياهم اللي أفسدوا في بلاد المسلمين يقول لك طالبين منه كفالة 15 مليون يورو، وبعد كده خففوها 5 مليون يورو كفالة بس وهيدفعها 5 مليون يورو، يعني بالمصري اضرب في 7 يعني حوالي 35 مليون جنيه. دول كفالة، يعني دي مصاريف نسبية عنده. امال ده عنده ايه؟ وهذا مسروق كان حاكم لمدة سنتين في ظل دولة الإسلام، ولما رجع بعد سنتين أهله يعني بيشوفوا جايب ايه معاه، بيشوفوا الخرج اللي انت بتقول عليه الحقيبة يعني، وما كانش عندهم حقائب، كان عنده الخرج كده حط فيه الزاد في الطريق يعني، فلقيت فيه فاس قدوم يعني من غير عود من غير يد، فبتقول له يعني انت غبت سنتين ورجع لنا بالفاس؟ قال سبحان الله إن لله وإنا إليه راجعون استعرناها ونسينا أن نردها. يعني مش بتاعته كمان الفاس، مش بتاعته ده، مستعيرها من واحد هناك ونسي يرجعها. فاس يعني نقول بيورو 5 يورو، مستعيرها ونسي يردها. ده الزهد يا جماعة. قال أبو الضحى سئل مسروق عن بيت شعر فقال أكره أن أجد في صحيفتي شعرا. الله، أكره أن أجد في صحيفتي شعرا. ما الغيبة بقى والنميمة والكذب والزور والرقص والميوزك؟ يا مسروق لو رأيت حالنا ماذا كنت تقول عنا؟ نسأل الله السلامة. وعن إبراهيم بن محمد ابن إبراهيم بن المنتشر قال كان مسروق يركب كل جمعة بغلة ويحملني خلفه ثم يأتي كناس بالحيرة قديمة فيحمل عليها بغلته فيقول الدنيا تحتنا، الدنيا تحتنا، كناس يعني مزبلة. وراح الجمعة ياخد معاه مين؟ محمد بن إبراهيم، يركبه خلف منه ويوصل بيه في منطقة كده مزبلة ويروح طالع بالبغلة فوق المزبلة ويقول الدنيا تحتنا، هي دي الدنيا بما فيها من أموال وثراء وسيارات ومراكب مزبلة، فاعملوا للآخرة. وعن حمزة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال بلغني أن مسروقا أخذ بيد ابن أخ له فارتقى به على كناسة بالكوفة، خد ابن أخوه وطلعوا فوق مزبلة، فوق إيه؟ مزبلة. قال ألا أريكم الدنيا؟ هذه الدنيا أكلوها فأفنوها. المزبلة جاية منين؟ مش أنت أكلت وأفنيت، ما أكلت، هي دي الدنيا. سبحان الله. أكلوها فأفنوها ولبسوها فأبلوها وركبوها فأنضوها سفكوا فيها دماءهم واستحلوا منها محارمهم وقطعوا فيها أرحامهم. هي دي الدنيا يا جماعة اللي الناس عمالة تاكل بعض من أجله، الأخ يقتل أخاه والزوجة تخون زوجها من أجل الدنيا والابن يعق أباه، شير الدنيا عبارة عن جيفة منتنة، الطعام بعد ما بنأكله بيروح فين؟ دورات المياه، هي دي الدنيا يا جماعة مزبلة، فانتبهوا. طيب تعالوا نشوف نبذ عن شيوخه وتلامذته. قال المزي روى عن أبي بن كعب وخباب ابن الأرط وزيد ابن ثابت وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعبيد بن عمير الليثي هو من أقرانه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ومعقل بن سنان الأشجعي والمغيرة بن شعبة وأبي بكر الصديق وصبيعة الأسلمية وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمها أم رومان يقال مرسل وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع. دول شيوخه، يبقى اتعلم فين؟ على ايد الصحابة. تلامذته قال المزي روى عنه ابراهيم النخعي وانس بن سيرين وايوب بن هانئ وحبال بن رفيد وابو وائل شقيق بن سلم وعامر الشعبي وعبد الله بن مرة الخارقي وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وعبيد بن نضلة وعمار بن عمير والقاسم بن المنتشر بن الاجدع ومحمد بن نشر الهمداني وأبو الضحى مسلم ابن صبيح ومكحول الشامي ويحيى بن الجزار ويحيى بن وثاب وأبو الأحوص الجشمي وأبو إسحاق الصبيعي وأبو الشعثاء المحاربي وامرأته كمير بنت عمرو. هي زوجته كمان تلميذة، طبعا تلميذة من تلامذته. طيب نبذ عن بعض أقواله وأفعاله رحمه الله تعالى. عن مسلم عن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. يا الله، فمن أعجب بعملي فهذه علامة الجهل. وقال مسروق: المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله. يجب عليك أن يكون لك مجالس كده تخلو مع نفسك، تعد الذنوب بتاعتك وتستغفر ربك. ايه رأيك يا جماعة في رمضان مخصص كده حتى نص ساعة في اليوم، على حسب وقتك انت، نص ساعة فقط كل يوم اجلس مع نفسك في غرفتك او في مصلاك وحدك، حاسب نفسك على الذنوب، عملت ايه النهاردة، ايه الذنوب اللي انا ارتكبتها، كذا وكذا وكذا، واستغفر ربك من كل ذنب وشوف النتيجة ايه. هتثمر الخير كله نص ساعة كل يوم. زي ما احنا مشغولين كده بأمور كثيرة جدا في دنيانا، التجارات وكذا وكذا وكذا، صاحب التجارة مشغول بالتجارة وصاحب المال مشغول بالمال وهو، طب برضو عايزين ننشغل بذنوبنا شوية يا جماعة، مهم جدا، لان فيها الهلكة. الانسان لو تاجر وحس ان في صفقة ممكن تخسر له تجارته بيحتاط، يحاول يعجل، لا بلاش منها لانها هتضر لي المكان. طيب ذنب ممكن يدخلك النار، لماذا لم تنتبه له؟ تخلي لنفسك مجلس خلو كده، حاول تعد ذنوبك وتستغفر منها. وعن أبي الضحى أن مسروقا شفع لرجل بشفاعة فأهدى له جارية فغضب وقال: لو علمت أن هذا في نفسك ما تكلمت فيها ولا أتكلم فيما بقي منها أبدا. سمعت عبد الله بن مسعود يقول: من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأهدي له فقيه فقبل فذلك السحت. قالوا: ما كنا نرى السحت إلا الأخذ على الحكم. قال: الأخذ على الحكم كفر. يا الله. وعن الشعبي أن مسروقا قال: لأقضي بقضية فأوافق الحق أو أصيب الحق أحب إلي من رباط سنة في سبيل الله. شوف الحكم بين المتخاصمين أو منزلة القضاء قد إيه يا جماعة، العدل يؤدي لاستقرار الأرض جميعا. عشان كده سيدنا النبي قال: القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض علم الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض لم يعلم الحق وقضى فهو في النار، وقاض علم الحق ولم يقض به فهو في النار. نسأل الله السلام. وعن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن مسروق قال: ما من شيء خير للمؤمن من لحد قد استراح من هموم الدنيا وأمن من عذاب الله. لحد قبر، بالقبر تستريح من الدنيا وما فيها، بس بشرط تكون آمن من عذاب الله، ولن يكون لك ذلك إلا بالإيمان الصادق والعمل الصالح. وعن مسلم أو غيره عن مسروق قال: إن أحسن ما أكون ظنا حين يقول لي الخادم: ليس في البيت قفيز ولا درهم. ده أحسن حال مسروق، لما يعرف ما فيش حاجة خالص في البيت. إيه ده يعني، ما إما يجي لي 1000 يورو كده ولا 2000 3، ولا ما لقيش ولا يورو. عشان تقارن، هكذا كانوا رحمه الله تعالى، ومن أجل هذا ساده رحمه الله تعالى. وعن هلال بن يساف قال: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة، فليقرأ سورة الواقعة. طبعا بيرد على ان احسن حل مسلوك عندما يعيش ايه شيء خالص في البيت. قال الذهبي: هذا قاله مسروق على المبالغة لعظم ما في السورة من جمل أمور الدارين. يعني سورة الواقعة يا جماعة تتكلم عن الدنيا والآخرة بتفصيل عجيب، فتخليك تزهد في الدنيا وتقبل على إيه؟ الآخرة. ومعنى فليقرأ الواقعة أن يقرأها بتدبر وتفكر وحضور، ولا يكن مثل الحمار يحمل أسفارا. ده كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. نختم بوفاته رحمه الله تعالى. عن شقيق قال: كان مسروق على السلسلة سنتين، هي مدينة يعني، فكان يصلي ركعتين ركعتين يبتغي السنة، يبتغي السنة. وعن الأعمش عن شقيق قال: قلت لمسروق: ما حملك على هذا العلم؟ قال: لم يدعني ثلاثة، زياد وشريح والشيطان حتى أوقعوني فيه، اللي هو القضاء يعني أو الحكم. يعني شريح قعد يرغبه ويلح عليه، وكذلك زياد، وأضاف لهم مين بقى؟ الشيطان. يعني شوف قد إيه يعني ورعهم، يخافون أن يكونوا أمراء، والآن بتجد الناس يتقاتلون على الكراسي. يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما طلب منه أمير المؤمنين في زمانه أن يرشح له عالما لقضاء بلاد اليمن، في الدرس جلس أحمد بن حنبل، فقال له شيخه الشافعي: يا أحمد، إني انتدبتك لأمر تريدك أن تتولى قضاء بلاد اليمن. فاسترجع أحمد وقال: شيخي، ما كنت أعلم أنك تريد لي الدنيا، إن عرضت علي هذا الأمر مرة أخرى فلن أعود إلى مجلسك، مش هاجي أتعلم تاني قضاء بلاد اليمن. طبعا مش محتاج تعليق في واقع الأمة الآن، من أجل الكراسي يقتل الحاكم شعبه عشان الكرسي، نسأل الله السلامة. وعن أبي وائل أن مسروقا حين حضره الموت قال: اللهم لا أموت على أمر لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، والله ما تركت صفراء ولا بيضاء عند أحد من الناس غير ما في سيفي هذا، فكفنوني فيه. الله، ما عندوش شيء من الدنيا، السيف فقط خير، كفنوني به. يعني إذا كانوا يبيعوه ولا شيء ويجيبوا له كفن بإيه؟ بسيفه. قال سفيان بن عيينة: مات مسروق سنة 63، وكان ثقة وله أحاديث صادقة. وقال أبو نعيم: مات سنة 62. وقال يحيى بن بكير وابن سعد وابن نمير: مات سنة 63. فرحم الله مسروق ابن عبد الرحمن رحمة واسعة، وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أمين. بهذا القدر إخوتاه قد انتهينا من حديثنا عن هذا التابعي الجليل. اللقاء القادم مع علم آخر من أعلام السلف، وردت الإشارة إليه في حديثنا عن مسروق والذي زوج ابنته، فلما أراد زوجها أن يذهب إلى الدرس قالت: اجلس أعلمك علم سعيد. نعم، إنه سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انتظرونا غدا إن قدر بقاء، وكان اللقاء على مائدة رمضان مع التابعي الجليل سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.